بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاؤكم إيمانكم. باب دعاؤكم إيمانكم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. هذا هو الباب الثاني من أبواب كتاب الإيمان. الباب الأول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وذكر الحديث في الباب التالي. وفي هذا الباب لم يذكر إلا جملة من الآيات والآثار المعلقة. قال الحافظ رحمه الله: قال النووي: يقع كثيرا أو يقع في كثير من النسخ هنا باب، وهو غلط فاحش، وصوابه بحذفه، ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلق له هنا. قال الحافظ: قلت: ثبت باب في كثير من الروايات المتصلة، منها رواية أبي ذر في صحيح البخاري، ويمكن توجيهه، لكن قال الكرماني إنه وقف على نسخة مسموعة عن الفيروبري بحذفه. والفيروبري هو أحد رواة أو هو الراوي عن البخاري رحمه الله. روايات صحيح البخاري متعددة، وأشهرها رواية الفيروبري. وعلى هذا فقوله: دعاؤكم إيمانكم، من قول ابن عباس، وعطفه على ما قبله كعادته في حذف أداة العطف، حيث ينقل التفسير. وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس قال في قوله تعالى: قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال: يقول: لولا إيمانكم. أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم، ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا، أي لولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بالمؤمنين، لكن لإيمانهم أكرمهم الله عز وجل ونجاهم وهداهم. قال: وجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل، وقد أطلقه على الإيمان، فيصح إطلاق أن الإيمان عمل، وهذا على تفسير ابن عباس. إذن الأقرب والأظهر والله أعلم أن قوله باب دعاؤكم إيمانكم، أن موضع باب ليست مناسبة هنا، من أي جهة؟ من جهتين: الجهة الأولى أن أثر ابن عباس الذي تقدم شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة، دعاؤكم إيمانكم عادة البخاري كما سيمر بك في مواضع متعددة، أنه إذا ذكر آيات أو ذكر ألفاظا في آيات يريد تفسيرها يذكرها بدون حرف العطف، فيقول مثلا في سورة ويل لكل همزة لمزة مثلا، مثلا يقول همزة كذا، لمزة كذا، الحطمة كذا، بدون ذكر حرف العطف. فقوله هنا قال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، دعاؤكم إيمانكم، أي قال ابن عباس أيضا دعاؤكم في آخر سورة الفرقان معناه إيمانكم، لولا دعاؤكم أو أي لولا إيمانكم. هذا الوجه الأول. ما هو الوجه الأول الذي يقوي أن لفظة باب هنا مقحمة أو أن الأولى حذفها؟ الوجه الأول أن ابن عباس فسر قوله تعالى دعاؤكم بقوله إيمانكم، هذا الوجه الأول، فإذا هو معطوف على تفسير ابن عباس الذي قبله. والوجه الثاني أن المؤلف قال باب بني الإسلام على خمس ولم يذكر الحديث، لم يذكر الحديث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فيناسب أن يكون حديث ابن عمر مضموما إلى هذا الباب، مضموما إلى هذا الباب. إذن هما وجهان يدلان على أن لفظة باب أن الأولى حذفها. طيب، فإذا ما معنى قول الله سبحانه، ما تفسير قول الله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لا يعبأ الله عز وجل بالكفار لأنهم غير مؤمنين، ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم، لولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم. والدعاء الإيمان، الدعاء الإيمان، لماذا؟ لأن الدعاء عمل، والعمل من الإيمان، العمل من الإيمان، والدعاء هو العبادة. قال الحافظ رحمه الله وقال غيره الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم أي دعوة الرسل إياكم، مصدر مضاف إلى المفعول، والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان، فالمعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من آمن ويكفر من كفر، فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازما لكم، خطاب لمن للكفار المكذبين. وقيل معنى الدعاء هنا الطاعة، ويؤيده حديث النعمان بن بشير إن الدعاء هو العبادة، أخرجه أصحاب السنن بسند جيد. ما حال حديث الدعاء هو العبادة؟ حديث صحيح سنده جيد، من حديث من؟ النعمان بن بشير. وما حال حديث الدعاء مخ العبادة؟ ضعيف. من صحابيه ومن في سنده؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. من في سنده؟ عبد الله بن لهيعة الحضرمي القاضي. ضعيف الحديث. وقوله دعاؤكم مصدر مضاف إلى المفعول. المصادر إما أن تضاف إلى الفاعل أي إلى من قام بها، وإما أن تضاف إلى المفعول أي إلى من وقعت عليه، إلى أن وقعت عليه. فإذا أضيفت إلى من قام بها يقال فيه مصدر مضاف إلى الفاعل، وإذا أضيفت إلى من وقعت عليه يقال فيه مصدر مضاف إلى المفعول. مثال ذلك: إذا قلت أعجبني ضربك زيدا، أعجبني ضربك زيدا، المصدر أين؟ المصدر ضرب. المصدر أين؟ ضرب. مضاف إلى ماذا؟ إلى الكاف. أعجبني ضربك زيدا. من الذي ضرب؟ من الذي ضرب زيدا؟ من الذي ضرب زيدا؟ انتبهوا، هذه فائدة تحتاجونها، تمر كثيرا في كلام أهل العلم. المصدر مضاف إلى فاعله، مضاف إلى مفعوله. إذا قلت أعجبني ضربك زيدا، زيدا الآن ضرب مضاف والكاف مضاف إليه، وزيدا مفعول به. المصدر ضرب أضيف إلى من قام به أو أضيف إلى من وقع عليه؟ أعجبني ضربك زيدا، هل أضيف المصدر يا عمير إلى من قام به أو إلى من وقع عليه؟ إلى من قام به. أعجبني ضربك، أنت الذي ضربت، أنت الذي ضربت زيدا، الذي وقع عليه الضرب زيد. فالمصدر مضاف إلى الكاف، والكاف هو أنت. فإذا أضيف المصدر إلى من قام به فهذا مصدر مضاف إلى فاعله أم إلى مفعوله؟ مضاف إلى فاعله أم إلى مفعوله؟ إلى فاعله، مضاف إلى فاعله. واضح؟ طيب، لو قلت في مثال آخر: رأيت، مررت في الطريق فوجدت غلاما مضروبا. واضح؟ فقلت آلمني ضرب الغلام، آلمني ضرب الغلام. ضرب الآن مصدر مضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ هل أضيف إلى من قام بالضرب أو إلى من وقع عليه الضرب؟ عندك إلى من وقع عليه الضرب، فهو مصدر مضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ إلى مفعوله. واضح؟ هاتي بمثال آخر: لو قلت أعجبني أكلك الطعام، أين المصدر يا محمد؟ أكل مضاف إلى فاعله أم إلى مفعوله؟ إلى فاعله، أضيف إلى ماذا؟ إلى فاعله، إلى من قام بهذا الحدث وهو أنت. وإذا قلت تعجبت من أكل الطعام، تعجبت من أكل الطعام. يا سامح، أكل مصدر مضاف إلى الطعام، والطعام مفعول أو فاعل؟ مفعول. إذن مصدر مضاف إلى فاعله أم إلى مفعوله؟ إلى مفعوله. واضح؟ هاتي بمثال ثالث. إذا قلت، انتبه، المثال الثالث هذا يحتاج إلى تركيز، والسؤال فيه عند أبي أحمد. إذا قلت ذكر الله مفتاح كل خير، ذكر الله مفتاح كل خير، ذكر مصدر مضاف إلى الاسم الكريم، ذكر الله، هل هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ ذكر الله إلى مفعوله، أي أن تذكر الله، ذكر الله أي أن تذكر الله. وإذا قلت، انتبه تأمل، وإذا قلت ذكر الله عبده في الملأ الأعلى شرف عظيم، ذكر الله عبده في الملأ الأعلى شرف عظيم. المصدر ذكر مضاف إلى فاعله أم إلى مفعوله يا منير؟ إلى فاعله، أي أن يذكرك الله في الملأ الأعلى. فإذا كيف تعرف أن المصدر مضاف إلى فاعله أو مضاف إلى مفعوله؟ بالتأمل، بالتأمل. فإذا كان المضاف إليه هو من قام بالحدث أو من قام بالفعل، فهو من إضافة المصدر إلى فاعله، وإن كان من وقع عليه الفعل فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله. قال: دعاؤكم إيمانكم. ولهذا قال، وقال غيره: الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول. إذن لولا دعاؤكم، لو قلنا مصدر مضاف إلى الفاعل لولا دعاؤكم، أي لولا أنكم تدعون الله، أي تؤمنون به، أنتم، أنتم الذين تدعون، تدعون الله تؤمنون به، من إضافة المصدر إلى فاعله. لكن على هذا القول الثاني من إضافته إلى مفعوله، لولا دعاؤكم أي لولا أن تدعوكم الرسل، فالرسل هي الفاعل، وأنتم وقع عليكم دعاء الرسل أي دعوة الرسل إياكم، فهو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. ولهذا قال: الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول، والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان، أي دعاء الرسل إياكم إلى الإيمان. طيب، ننتقل إلى الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار العبسي الكوفي، أبو محمد. وجده أبو المختار اسمه بادام، اسمه باذام. ثقة عند أكثر المحدثين، لكنه كان يتشيع، والمقصود بتشيعه لم يكن يقدم عليا على الشيخين أبي بكر وعمر، وإنما كان ينال من بعض خصوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الصحابة، وهذا تشيع، ولهذا تكلم فيه الإمام أحمد وغيره وتركوا الرواية عنه. ووثقه غير واحد من المحدثين، وروى له البخاري رحمه الله قريبا من 40 حديثا. وهو كوفي. وما هي البدعة التي ظهرت واشتهرت في الكوفة؟ أي بدعة؟ بدعة التشيع. أكثر من رمي بالتشيع من المحدثين هم من أهل الكوفة. وما هي البدعة التي ظهرت واشتهرت في البصرة؟ بدعة القدر. فأكثر من رمي بالقدر هم من أهل البصرة. فتنة تكون على الناس، تظهر في بلدة فتنال بعض صالحيها. فعبيد الله بن موسى قارئ للقرآن، لزم حمزة وقرأ عليه، وكان عابدا صاحب ليل، وكان لا يرفع رأسه، وما رؤي ضاحكا، أي رجل متعبد، لكنه كان يتشيع، بمعنى أنه ينال من بعض خصوم علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وهو من أثبت الناس في إسرائيل، من أثبت الناس في إسرائيل. إسرائيل السبيعي عبيد الله ابن موسى من أثبت الناس فيه، ولهذا أكثر أو نعم أكثر ما روى البخاري عن عبيد الله رواه عن إسرائيل، عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل. وما هو السبب؟ السبب أن إسرائيل كان يأتي إلى عبيد الله ليأخذ عنه القرآن، وكان عبيد الله يطلب من إسرائيل أن يحدثه الحديث، فأخذ حديث إسرائيل وأخذ إسرائيل عنه القرآن. عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار باذام العبسي الكوفي أبو محمد، والعبسيون إذا قيل في نسب الراوي عبسي فأكثر من تجد ممن قيل فيه العبسي يكون من أهل الكوفة، وممن قيل فيه العنسي العنسي يكون من أهل ماذا؟ دمار، من أهل الشام، يكون شاميا، يكون شاميا، وأصولهم من اليمن. والعيشي في البصرة، يكون من أهل البصرة. فإذا قالوا فلان ابن فلان العيشي بالياء التحتية والشين المعجمة فيكون بصريا، وإذا قالوا فلان ابن فلان العمسي فهو شامي من أهل الشام، وإذا قالوا فلان ابن فلان العبسي العنسي الشامي الذين هم من أهل الشام، العنسي بالعين المهملة والنون وآخره سين مهملة، والعبسي بالعين المهملة والباء الموحدة وآخره سين مهملة، فالعبسيون كوفيون، والعنسيون شاميون، والعيشيون بصريون. من يعيد هذه الفائدة؟ العبسيون كوفيون، والعنسيون شاميون، والعيشيون بصريون. العيشيون بصريون. اكتب هذه البيت، هذا بيت كنت نظمته في دماج قديما يضبط هذه الفائدة التي استفدناها من شيخنا مقبل الوادعي رحمة الله تعالى عليه. هذه الفائدة التي سمعتموها هي من فوائد شيخنا رحمه الله. تكتب تقول عيشي بصرة، عيشي بصرة، عيشي بصرة، وشام عنسي، وشام عنسي، في غالب الشطر الثالث، في غالب، وكوفة لعبسي، في غالب وكوفة لعبسي. شرح البيت واضح، عيشي بصرة، العيشيون بصريون، وشام عنسي، الشام العنسيون شاميون، في غالب وكوفة لعبسي أي للعبسيين، فالعبسيون كوفيون. قال حدثنا عبيد الله بن موسى في غالب، يعود على الثلاث، أن هذه قاعدة أغلبية، قد تجد عبسيا من أهل الشام أو من أهل البصرة مثلا، لكنه نادر، القاعدة الأغلبية ما تقدم. قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان وهو الجمحي قرشي مكي ثقة 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 ثقة، حنظلة بن أبي سفيان له إخوة عمرو وعبد الرحمن محدثون. عن عكرمة ابن خالد، وعكرمة ابن خالد قرشي أيضا مخزومي، ثقة. قال الحافظ ثقة متفق عليه، عكرمة بن خالد ثقة متفق عليه. قال الحافظ وفي طبقته عكرمة بن خالد ابن سلمة ابن هشام بن المغيرة المخزومي، وهو ضعيف ولم يخرج له البخاري، نبهت عليه لشدة التباسه ويفترقان بشيوخهما، ولم يروي الضعيف عن ابن عمر. انظر هذه الفائدة. عكرمة بن خالد، هو عكرمة بن خالد ابن سعيد ابن العاص ابن هشام ابن المغيرة. عكرمة ابن خالد ابن سعيد ابن العاص ابن هشام، هذا الأول الذي في سند البخاري، الذي في سند البخاري. هناك عكرمة بن خالد آخر، عكرمة بن خالد ابن سلمة ابن هشام ابن المغيرة، فكلاهما مخزومي، وكلاهما عكرمة بن خالد وكلاهما جد أبويهما هشام بن المغيرة. كيف يميز بين الثقة وبين الضعيف؟ بالشيوخ، أي انظر إلى من روى، عمن روى. فإن قيل عكرمة ابن خالد عن ابن عمر فهو صاحبنا هذا الثقة، وإذا قيل عكرمة ابن خالد مثلا عن ابن عباس أو عن أبي هريرة أو، فينظر في الشيوخ، يتميز الضعيف من الثقة بالنظر إلى الشيوخ. وإذا وجدت عكرمة ابن خالد في صحيح البخاري فهو هذا الثقة، لأن البخاري لم يخرج لذلك الضعيف. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. والحج وصوم رمضان، حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس. وقد شرحنا هذا الحديث في الأربعين النووية. بني الإسلام على خمس، أي على خمس قواعد وخمس دعائم، خمس قواعد عظام ودعائم جسام. شهادة أن لا إله إلا الله، أي إعراب شهادة بدل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة الركن الثاني والقاعدة الثانية، إيتاء الزكاة الثالثة، إيتاء الزكاة الرابعة، الحج الخامسة، صوم رمضان. قال وصوم رمضان. وأنت ترى في هذا الحديث أنه قدم الحج على صوم رمضان، هكذا ورد في كثير من الروايات، حتى قيل لابن عمر في بعض الروايات، قيل له وصوم رمضان والحج، قال والحج وصوم رمضان، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه الأركان، تارة يقدم فيها الحج على الصيام، وتارة يقدم فيها الصيام على الحج. وسبب إيراد هذا الحديث أن رجلا قال لابن عمر: ألا نغزو؟ رآه يكثر الحج والعمرة، فقال: الناس في الغزو وأنت تكثر الحج والعمرة؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. فقيل له: ما الجهاد؟ فقال: قال الجهاد حسن، لكن هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: زاد مسلم في روايته عن حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. فلماذا لم يذكر الجهاد في هذه الأركان؟ قال الحافظ: لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال، ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل. وزاد عبد الرزاق في آخر الحديث: وإن الجهاد من العمل الحسن. قال الحافظ: قوله شهادة أن لا إله إلا الله وما بعدها مخفوض على البدل من خمس شهادته، هذا هو الأولى. هل يجوز الرفع شهادة؟ قال: ويجوز الرفع على حذف الخبر والتقدير منها شهادة، أو على حذف المبتدأ والتقدير أحدها شهادة. فإن قيل: لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك، أي ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يذكر الأنبياء والملائكة، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات، جميع ما ذكر من المعتقدات. فإذا ما وجه إيراد هذا الحديث في كتاب الإيمان؟ باب بني الإسلام على خمس: كتاب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. أراد البخاري رحمه الله في هذا التبويب أن يبين لنا عدة أمور، منها أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان خلافا للمرجئة. لهذا قال: باب كتاب الإيمان وباب بني الإسلام على خمس. ويبين أيضا أن المسلم لا يكون مسلما إلا وعنده إيمان، قدر من الإيمان يصحح له إسلامه، ولا يكون مؤمنا إلا وعنده عمل في أركان الإسلام: الشهادتان والصلاة. وذكرنا أو نقلنا ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى، ما ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم من الفرق بين الإيمان والإسلام. فماذا ذكر هناك؟ أنهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا قرنا في موضع واحد وفي كلام واحد، فالإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، والإيمان يدل على اعتقادات القلب، على الأعمال الباطنة. وإذا أفرد أحدهما تضمن ماذا؟ الآخر، ودخل فيه الآخر. طيب، كم حديثا قرأناه؟ كم حديثا قرأناه؟ قرأنا حديثا واحدا. من صحابيه؟ من صحابيه هذا الحديث؟ عبد الرحمن عبد الله بن عمر. ومن علي بن عمر؟ عكرمة بن خالد القرشي المخزومي. وعن عكرمة حنظلة بن أبي سفيان الجمحي القرشي. وعن حنظلة سعيد عبيد الله بن موسى. يعني من باب الفائدة، الحديث إذا رجال سند البخاري، إذا كان هناك شخص متكلم فيه إما ببدعة رمي بها أو بنوع تضعيف، فإنك ستجد الكلام فيه في مقدمة فتح الباري، مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر سماها هدي الساري، مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري. هدي الساري كتاب نفيس، مقدمة نفيسة جدا جدا، فيها فوائد عظيمة شد لها الرحال، وجعلها على فصول. الفصل الأول في بيان السبب الباعث على تصنيف الجامع الصحيح، والثاني في بيان موضوع صحيح البخاري والكشف عن مغزاه فيه وتسمية هذا الكتاب، والفصل الثالث في بيان تقطيعه للحديث واختصاره، ما فائدة اختصار الحديث وتقطيعه وإعادته وتكراره، والفصل الرابع في بيان السبب في إراده للأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة، وشرح الأحكام في ذلك على الكتب التي وردت، والفصل الخامس في سياق الألفاظ الغريبة الواردة في صحيح البخاري مشروحة على ترتيب حروف المعجم، الألفاظ الغريبة الأريسيين مثلا، تقدم في الحديث في قصة هرقل الأريسيين، ما معنى الأريسيين؟ شرحها مرتبة على حروف المعجم، تجدها في الهمزة والراء والسين أريسيين. والسادس في بيان المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والألقاب والأنساب، والسابع في بيان الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها، والثامن في الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وغيره من النقاد، والتاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب، من رجال هذا الكتاب، شخص جرحه بعض المحدثين وهو في صحيح البخاري تجد الكلام عليه وتوجيه الكلام في هذا الفصل، في الفصل التاسع. وفي الفصل العاشر في عد أحاديث الجامع، عد أحاديث جامع البخاري، فمثلا عبيد الله تجده في الفصل التاسع في حرف العين، في حرف العين 583 بدأ بحرف العين، تمشي إلى عبيد الله بن موسى فستجد الكلام هناك، تجد الكلام هناك.